إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، ما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذرها منه، حتى ترك على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فما زال الدرس مستمرا في شرح كتاب الروض المربع، شرح زاد المستقنع للعلامة منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى، وما زلنا في باب السلم. فيقول المصنف رحمه الله تعالى:
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة الفقيه منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: وإن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان مثلا، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم، إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية.
نعم، يقول إن أسلم ثمنا واحدا في جنس كبر إلى أجلين كرجب وشعبان، أو عكسه بأن أسلم في جنسين كبر وشعير إلى أجل كرجب مثلا صح السلم. صح السلم لأنه لما جاز أن يسلم في شيء واحد إلى أجلين جاز هنا بشرطه أن يسلم في شيئين بعدما حدد الأجل في ذلك، ولذلك قال صح السلم إن بين قدر كل جنس وثمنه في المسألة الثانية. في المسألة الثانية أي صفة القمح كذا وأجل المحل كذا والإردب، هذا من المقاييس كما ذكرنا، مكيال استخدم قديما وهو مكيال يستعمل في الوزن والكيل ويساوي بالأكيال المعاصرة 150 كيلو جرام، 150 جرام. قال في المسألة الثانية ثم بين ذلك، قال بأن إيش؟
بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفته كذا وأجله كذا، والثاني في إردبين شعيرا صفته كذا والأجل كذا.
أنا يقول بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح صفة هذا القمح كذا وكذا وأجله كذا، فيصف المسلم فيه ويصف ويحدد الأجل الذي يسلم فيه هذا الذي يكون أجلا محددا في استلام ذلك. يقول والثاني يعني الدينار الثاني في إردبين شعيرا صفته كذا وكذا والأجل كذا، أي فيجوز ذلك طالما أنه وضحه بهذا التوضيح وبينه بهذا البيان وحدده ووضع أجلا له بينا فإنه يجوز. نعم.
وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى.
أي نعم، قال وصح أيضا إن بين قسط كل أجل في المسألة الأولى، هذا فيما إذا أسلم في جنس إلى أجلين، بأن يقول أسلمت إليك 100 درهم ب100 صابر إلى أجلين، لا بد أن يبين قسط كل أجل. فمثلا يقول في الأجل الأول فيه 50 والثاني فيه 50، وذلك أنه إذا حصل اختلاف أو تعذر وفاء يرجع إلى ما عين، يرجع إلى ما عين و يأخذ المقدار المعين في 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 في, في الأجل الذي اتفق عليه.
بأن يقول أسلمتك دينارين أحدهما في إردب قمح إلى رجب والآخر في إردب وربع مثلا إلى شعبان.
أي نعم، أي يصح، لأنه بذلك يحصل التمييز للثمن الآخر، وعنه رواية في المذهب أنه يجوز وإن لم يبين، يجوز وإن لم يبين، والمذهب الأول. نعم.
فإن لم يبين ما ذكر فيه ما لم يصح، لأن نعم. مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول.
نعم، يعني لم يبين، يقول المصنف لم يصح، لأن مقابل كل من الجنسين أو الأجلين مجهول، والأجل لا بد أن يكون معلوما.
الشرط السابع أن يسلم في الذمة، فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.
نعم، الشرط السابع من شروط السلم أن يسلم في الذمة بالاتفاق يعني، وبعضهم لم يذكر هذا الشرط استغناء عنه بذكر الأجل، استغناء عنه بذكر الأجل، إذ المؤجل لا بد أن يكون في الذمة، إذ المؤجل لا بد أن يكون في الذمة، ولذلك قال فلا يصح السلم في عين كدار وشجرة، كان يقول هذه الدار الموجودة أو هذه الشجرة الموجودة أو البستان الذي في القرية الفلانية ونحو ذلك، لأنه جاء في الحديث أما في حائط بني فلان فلا، يعني ما يعين شيئا محددا، لأنه قد يتلف هذا الشيء وقد يتغير، ولذلك قال المصنف
لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها.
أي نعم، لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، يقول أسلمك هذه الدار ويحدد الوقت، وإذا جاء الوقت مثلا والدار قد انهدمت أو تلفت، كذلك الشجرة عين شجرة، فإذا جاء الأجل والشجرة قد أزيلت أو تلفت، من أجل هذا منع السلم في شيء معين، وإنما يسلم في شيء بوصف محدد دقيق واضح بين، يكون في الغالب موجودا في وقت التسليم، فلذلك قال لأنها ربما تلفت قبل أوان تسليمها، لأن الدار أو الشجرة ربما تتلف قبل أوان التسليم، ولأنه أيضا يستغني عنها بالبيع، طالما هذه الشجرة موجودة والدار موجودة فيشتريها إن حالا وإن مؤجلا، فهذا يستغني به، فإذا المسلم فيه معينا فلا حاجة فيه إلى السلم، يعطيه المبلغ ويأخذ هذا الشيء المعين، ولا يبقى وديعة، ما يبقى وديعة عند البائع ولا يستفيد منه المشتري، إنما الأصل في السلم هو الرفق بالبائع، هو الرفق بالبائع، فيعطى الثمن معجلا والمثمن مؤجل، أما إذا كان على معين فيستطيع أن يشتريه إن حالا وإن مؤجلا. نعم.
ولا يشترط ذكر مكان الوفاء.
نعم، قال ولا يشترط ذكر مكان الوفاء، نص عليه الإمام أحمد. نعم،
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره،
لأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكره، يعني في حديث السلم من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، ما ذكر المكان، ما ذكر المكان، ولو كان ذكره شرطا أو ولو كان تحديده شرطا لذكره النبي صلى الله عليه وسلم.
بل يجب الوفاء موضع العقد،
بل يجب الوفاء موضع العقد، هذا هو الأصل، إن عقد في محل يصح للإقامة ويمكن الوفاء عادة فيه، هذا هو الأصل، وكذلك كل عوض ملتزم به في الذمة يكون في المكان الذي حصل فيه العقد، الذي حصل فيه العقد. لو أسلم مثلا إلى شخص في المدينة 100 درهم ب100 صابر ولم يذكر محل الوفاء، فإن الوفاء يكون في محل العقد، فلو قال المسلم أنا أريد تقضيني هذا في مكة مع أن العقد كان في المدينة لم يلزمه، لم يلزمه، لأن الواجب أن يكون إيش؟ في موضع العقد، الواجب أن يكون في موضع العقد. قال لأن
العقد يقتضي التسليم في مكانه.
أي نعم، لأن العقد يقتضي التسليم في المكان الذي تم فيه العقد، فاكتفي بذلك، يعني مكان العقد عن ذكر التسليم. لكن ينبغي كما قال الفقهاء العمل بالعرف، العرف الذي كان يكون بين الناس في مثل هذا، فالشارع يعني جعل الشرط العرفي كاللفظي، كذلك وجوب المسلم فيه في مكان العقد. نعم.
وله أخذه في غيره إن رضي.
نعم، وله أخذه، وله أخذه في غيره إن رضي، الرضي المسلم والمسلم إليه، لأنه الرضي بذلك، لأن الحق لهما فلا يعدوهما، فإن رضي بمكان اتفق عليه فلا بأس.
ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء لم يجز.
نعم، قال ولو قال خذه وأجرة حمله إلى موضع الوفاء، قال المصنف لم يجز، لأنه معاونة عن بعض السلم، لأنه أعطاه عوض عن بعض السلم.
ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد.
نعم، قال ويصح الشرط، ويصح شرطه إذا اشترط أن يكون الوفاء في غيره أي في غير مكان العقد، غير موضع العقد، إذا كان في تعيين المكان غرض ومصلحة واشترط ذلك فيصح هذا الشرط. أي لو عقد السلب مثلا في المدينة وقال أريد أن يكون الوفاء في مكة، فإنه يجب الوفاء بالشرط، لكن في الأول لو ما كان في الشرط وعقد في المدينة ولما جاء التسليم قال أريد أن يكون في مكة ما يلزمه، لكن لما اتفق عليه في الشرط فهنا يجب الوفاء على حسب الشرط، ما لم يتسامح، ما لم يتسامح، فإن تسامح واتفق على مكان آخر فالحق لهما، فالحق لهما، إلا إذا شرطا في مكان لا يمكن الوصول إليه. لو كان شرطه في مكان لا يمكن الوصول إليه كما قال لو بشرط أن توفيني إياه على سطح القمر، فإنه ما يمكن، ولا يمكن. الجماعة طلعوا على القمر ولا يكذبون على الناس، فإذا كان شرط يعني ما يمكن تحققه هذا ما يلزم، فإن لم يشترط في غير مكان العقد فإنه في مكان العقد، فإنه في مكان العقد حتى وإن لم يكن مكان العقد بلدا لهما، حتى لو ما كان بلد لهما، لو عقد عقد السلم في مكة وهم حجاج مثلا، وحل الأجل، فالواجب أن يوفيه إيش؟ بمكة، وإن لم يكن مكة بلدا لهما. وذهب بعض أهل العلم إلى أن المرجع في ذلك إلى العرف، إلى العرف، فيجب الوفاء في المكان الذي دل العرف على وجوب الوفاء فيه. ومعلوم أنه إذا عقد السلم في مكة وهم حجاج فإن العادة أن يوفي مكان المسلم، مكان المسلم، ولكن على المذهب هنا يتخلص ذلك، يتخلص من ذلك بإيش؟ بأن يشترط بلد الوفاء، بأن يشترط بلد الوفاء. قال إيش؟ ويصح شرطه إيش؟
ويصح شرطه أي الوفاء في غيره أي غير مكان العقد، لأنه بيع فصح شرطه،
لأنه بيع، وإذا كان بيع فالبيع يعني تلزم فيه الشروط. نعم،
فصح شرط الإيفاء في غير مكانه كبيوع الأعيان.
نعم، فصح شرط الإيفاء في غير مكانه يعني مكان العقد كبيوع الأعيان، لأن الشرط يعني ذكر فيه مكان الإيفاء فصح، كما لو ذكره في مكان العقد، لأنه حدده اتفق عليه فيصح ذلك.
وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا.
نعم، وإن شرط الوفاء موضع العقد كان تأكيدا. لماذا كان تأكيدا؟
لأنه موجود.
نعم، لأنه ما إيش؟ شرط مقتضى العقد، يعني مقتضى العقد بالقول يقتضي ذلك. لكن إذا ذكر أنه يفي به في مكان العقد فهذا يكون إيش؟
تأكيد.
من باب التأكيد، من باب التأكيد، كاشتراط تعيينه بالكيل، كاشتراط تعيينه بالكيل.
وإن عقد سلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم لتعذر الوفاء موضع العقد.
نعم، يعني يقول وإن عقد السلم ببرية أو بحر شرطاه أي مكان الوفاء لزوما، أي وجب أن يشترط مكان الوفاء، وذلك لأن لا يمكن أن يفي مثلا في البحر في ذلك الوقت، أو في البر، أو فوق الطائرة، أو سفينة. فهنا قال المصنف إيش؟ يكون في مكان الوفاء لزوما، وإلا فسد السلم. فسد السلم إذا كان المكان لا يتحقق فيه تسليم، لا يتحقق فيه التسليم. لماذا قال إيش؟
لتعذر الوفاء موضع العقد.
لتعذر الوفاء موضع العقد، أي إن لم يشترط مكان الوفاء فهنا يفسد السلم لتعذر الوفاء، يعني في مكان في موضع العقد.
وليس بعض الأماكن سواه أولى من بعض، فاشترط تعيينه بالقول كالكيل.
نعم، وليس بعض الأماكن سواه سوى مكان محل العقد أولى من بعض، فاشترط تعيينك بالقول، يعني يبين ذلك بقوله، يعني مثل الكيل، مثل الكيل، اشتراط تعيين مكان الوفاء والحالة هذه بالقول كاشتراط تعيينه بالكيل، يقول بالكيل.
ويقبل
وقيل انه يرجع فيه الى العرف، قيل انه يرجع فيه الى العرف، والعرف ان يسلم في بلد المسلم، وعلى هذا فلا حاجة إلى التعيين، يعني اعتمادا على ما جرى به العرف.
ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه.
نعم، قال ويقبل قول المسلم إليه في تعيينه مع يمينه، أي حال الاختلاف في تعيين مكان الوفاء يقبل قول المسلم إليه مع يمينه، لأنه مثل الغارم، لأنه مثل الغارم.
ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه.
نعم، قال ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه، يعني قبل قبضه، قبل قبضه، هو حدد وقتا للشيء المسلم فيه، لكن قبل يأتي وقت القبض باعه عليه، باعه عليه. فالمصنف يقول ولا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه أو غيره، لا يصح، لا على المسلم فيه، لا يصح بيع المسلم فيه لمن هو عليه المسلم إليه، ولا لغيره قبل قبضه، يقول قبض قبل قبضه.
لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه.
نعم، لنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام قبل قبضه، لأنه بيع دين في ذمة الغير، والمشتري قد يتمكن من القبض وقد لا يتمكن، ولحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، وكان هذا الحديث ضعيف لا يحتج به، وروي أنه يجوز، روي على الإمام أحمد أنه يجوز أن يبيعه لبائعه، أنه يجوز لبائعه وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن يكون بقدر القيمة فقط، يكون بقدر القيمة لئلا يربح بما لم يضمن. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى نهى عن ربح ما لم يضمن، المراد به أن لا يصرف المسلم فيه في سلم آخر أو يبيعه بمعين مؤجل، لأنه حينئذ يصير بيع دين بدين من جنس ما نهي عنه من بيع الكالي بالكالي. والذي يجوز منه كما يقول الإمام ابن القيم هو من جنس ما أذن فيه، والذي أذن فيه إيش؟ بيع النقد لمن هو في ذمته بغيره لكن من غير ربح. والنهي عن بيع الطعام قبل قبضه يقول الإمام ابن القيم إنما هو في المعين أو المتعلق به حق توفية، وأما ما في الذمة فالاعتياض عنه من جنس الاستيفاء. وما فائدته؟ يقول فائدة السقوط ما في ذمته، لا حدوث ملك له، أن ما في ذمته يسقط وليس إحداث ملك جديد. نعم.
ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه لعدم القدرة على تسليمه.
نعم، قال ولا تصح أيضا هبته لغير من هو عليه، إذن يفهم منه أنه لو وهبه لمن هو عليه يصح، أما هبته لمن هو لغير من هو عليه فيقول لا تصح. لماذا لا تصح؟
لعدم القدرة على تسليمه.
لعدم القدرة على تسليمه. يقول لا تصح هبته، أي هبة المسلم فيه، المسلم فيه، فلا يجوز أن تهبه. إذن أن يهبه لمن هو عليه أو يهبه لرجل آخر غير من هو عليه، وكلامه هنا يدل على أنه يصح أن يهبه لمن هو عليه ولا يهبه لغيره لعدم القدرة على تسليمه. أما إذا وهبه لمن هو عليه فالهبة هنا بمعنى إيش؟ الإبراء. الهبة بمعنى الإبراء أو الإسقاط أو ما أشبه ذلك، فيجوز إلى المسلم إليه، لأن أكثر ما فيه إيش؟ أنه أبرأه، أكثر ما فيه لما وهبه له أنه أبرأه، والإبراء خير وإحسان حتى لو وهبه لغيره. لماذا لا يصح لو وهبه لغيره؟ يصح ولا ما يصح؟ المصنف يقول ما يصح. المصنف قال ليش؟ عدم القدرة على تسليمه. لكن لماذا لا يصح هذه المعاملة؟ هل فيها ضرر؟ ما فيها ضرر، فكأنه أحاله على هذا الرجل يقبض الحق منه، يقول اذهب إلى فلان واقبض الحق الذي لي عليه، ثم هو يكون هبة لك، ثم هو يكون هبة لك. وأي مانع شرعي؟ وش المانع من مثل هذا؟ هل هناك غرر؟ ما في غرر. إذن هو إما غانم وإما سالم، إما غانم يذهب إلى المحال عليه ويأخذ منه المال فيغنم، أو لا يعطيها المال فيسلم ليس عليه شيء فيسلم. وعلى هذا القول الصحيح أنه يجوز هبة المسلم فيه سواء وهبه للمسلم إليه أو لغيره أو لآخر أو وهبه لآخر.
ولا الحوالة به لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر والسلم.
ولا الحوالة، يقول ولا الحوالة، لما ذكر أن الهبة لا تصح قال ولا الحوالة به، مثل أن يقول المسلم، المسلم إليه للمسلم أحلتك بدينك على فلان لأني أطلبه، لأني أطلبه، فهذه حوالة، لأنه لما جاء الأجل جاء المسلم إلى المسلم إليه وقال أعطني السلم، ها قال إن لي عند فلان كذا بمقدار هذا المبلغ أو هذا الذي لك فاذهب وخذه منه وأنا أحيلك عليه. المصنف يقول هنا إنه إيش؟ لا يصح، لا يصح، لأنه ربما يؤدي إلى أنه يأخذ شيء آخر، وربما فيكون صرفه في غيره أو يأخذ من غير جنسه. وعلل هنا صاحب الروض فقال إيش؟
لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ.
أي لأنها لا تصلح إلا على دين مستقر والسلم عرضة للفسخ، أي بأن يحيل المسلم إلى آخر له عليه دين من جنس المسلم فيه، كما ذكرنا المسلم فيه بذلك الدين، فيكون هذا عرضة للفسخ، يكون عرضة للفسخ.
ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه،
ولا الحوالة عليه أي على المسلم فيه، على المسلم فيه بأن تكون يعني بأن يكون المسلم في ذمته دين لشخص، فلما جاء يطلبه قال حيلك على فلان لأن في ذمته لي 100 صاع مثلا بر، فيقول المؤلف لا يصح لأن هذا يقتضي صرف المسلم فيه إلى غيره، وقد ورد النهي عنه، ويعللون بأنه يشترط في الدين المحال عليه كما ذكر هنا أن يكون مستقرا، أن يكون مستقرا، ودين السلم ليس مستقرا، أنه سبق أنه إذا تعذر، إذا تعذر الوفاء فله الصبر أو الفسخ، لكن في الواقع هو دين مستقر ولا غير مستقر؟
مستقر،
مستقر، لأن هذا المحال إذا حل الأجل ولم يجد شيئا فله إيش؟
يصبر،
أن يصبر أو
يفسخ،
أو يفسخ، أو يفسخ، وإذا فسخ يرجع إيش؟ بالثمن، يرجع بالثمن. أما الحديث فلا يصرفه إلى غير ما أسلم فيه، فكما تقدم ذكر العلماء أنه حديث ضعيف، وأنه أيضا يعني متأول كما سبق، فيصح أن يحال به وأن يحال عليه لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على ملي فليتبع، من أحيل على ملي فليتبع. قال ولا الحوال عليه، نعم،
أي على المسلم فيه أو رأس ماله بعد فسخ،
نعم،
ولا أخذ عوضه لقوله عليه الصلاة والسلام،
ولا أخذ عوضه أي لا يصح أخذ المسلم عوضا عن المسلم فيه، نعم،
لقوله عليه الصلاة والسلام من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره،
من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. ولكن الرواية الثانية في المذهب والذي رجحها كثير من أهل العلم أن الصحيح أنه يجوز أخذ العوض بالشروط الثلاثة التي تقدمت معنا، أن لا يربح، وأن يحصل التقابض قبل إيش؟ قبل التفرق، وأن لا يجعله ثمنا لسلم آخر. إذن يصح بكم شرط؟ بثلاث شروط. الأول إيش؟ أن لا يربح، ما يأخذ أكثر مما له. والثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق. والثالث أن لا يجعله ثمنا لسلم آخر، نعم.
وسواء فيما ذكر إذا كان المسلم فيه موجودا أو معدوما،
أي نعم، أي فلا يصح أخذ عوضه على ما ذكر المصنف،
والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر،
نعم، قال والعوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر.
وتصح الإقالة في السلم،
نعم، وتصح الإقالة في السلم مثل ما تصح في البيع، مثل ما، لأنها فسخ، وهي ليست بيعا في هذه الصورة وإنما هو فسخ، نعم. ولذلك ذكر ابن المنذر الإجماع على الإقالة في جميع ما أسلم فيه، وأنها جائزة، وأنها تجوز في بعضه وفي كله.
ولا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم،
نعم، قال أيضا لا يصح أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، نعم.
رويت كراهيته عن علي وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه، إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء من الغريم، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن، حذرا من أن يصرفه إلى غيره.
نعم، هو ذكر عدم صحة إيش؟ أخذ الرهن والكفيل به أي بدين السلم، وعلل ذلك يقول إذ وضع الرهن للاستيفاء من ثمنه عند تعذر الاستيفاء الغريب، ولا يمكن استيفاء المسلم فيه من عين الرهن ولا من ذمة الضامن. لماذا؟ يقول حذرا من أن يصرفه إلى غيره، لأنه إذا تعذر الوفاء من المكفول يؤخذ ممن؟ من الكفيل، وحينئذ يكون المسلم فيه قد صرف إلى غيره، وهذا هذا التعليل ضعيف. لماذا؟ لأنه إذا تعذر الاستيفاء من المكفول وأخذ من الكفيل لم يصرفه يعني إلى غيره، بل انتقل من ذمته إلى ذمة إيش؟ إلى ذمة أخرى. وأما المسلم فيه فهو نفسه، المسلم فيه هو نفسه باق. فالصواب أنه يصح الرهن ويصح الكفيل لو أسلم وأتى برهن رهنه أو بكفيل يكفله فإن ذلك جائز، يعني جائز. صواب جواز أخذ الرهن والكفالة والضمان كلها. لماذا تكون جائزة؟ لأنه ليس فيه محظور ولا ربا ولا ظلم ولا غرر ولا جهالة، هذه عقود توثقة، والأصل فيها في العقود إيش؟ الأصل الحل، الأصل الحل. نعم.
ويصح بيع دين مستقر كقرض أو ثمن مبيع لمن هو عليه بشرط قبض عوضه في المجلس.
نعم، قال ويصح بيع دين مستقر، ومثل له بالقرض، لأن القرض يصبح حالا بمجرد إقراضه للمقترض، يصبح حالا. أو ثمن مبيع لمن هو عليه، لمن هو عليه، قول لمن هو عليه يفهم أنه ما يصح لمن ليس هو من هو عليه، وبشرط هذا الشرط قبض عوضه في المجلس، هذا الشرط. والدليل حديث ابن عمر تقدم معنا، كنا نبيع ايش؟ الإبل بالبقية بالدنانير، ناخذ عنها الدراهم. فقال لا بأس إذا تفرقتما وليس بينكما شيء، فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر، وغيره غير النقدين مقاس عليه. فأما إن باعه بما لا يباع به نسيئة أو عكسه، أو باعه بموصوف في الذمة، فيشترط قبضه في المجلس، قبضه في المجلس. نعم.
وتصح هبة كل دين لمن هو عليه ولا يجوز لغيره، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق.
يقول وتصح هبة كل دين لمن هو عليه، هذا تقدمت معناها، ولا يجوز لغيرها، لا يجوز هبة كل دين لغير من هو عليه. لماذا؟ لأن الهبة تقتضي وجود معين وهو هنا منتف، وإنما صحت لمن هو عليه من سلم أو غيره، لأنها يعني غير هبة حقيقة، بل هي بمعنى الإسقاط. لكن الرواية الثانية مثل ما ذكرنا أنها تصح لغير من هو عليه، لغير لما تقدم معنا من جواز ذلك، أنها ما فيها ظلم، ما فيها جهالة، ما فيها غرر، إما سالم وإما غانم. يقول ويصح وتصح إيش؟
وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق.
نعم، وتصح استنابة من عليه الحق للمستحق، هذا مما يجوز الأمر فيه. نعم.
باب القرض.
باب القرض شرع في باب جديد، وهو باب القرض كما تقدم معنا، أي هذا باب يذكر فيه فضل القرض وأحكام القرض وما يتعلق بذلك. القرض من عقود إيش؟ تبرعات. ها؟ القرض من عقود التبرعات، لأن العقود تنقسم إلى أقسام، منها عقود معاوضات، ومنها عقود تبرعات، ومنها عقود توثيقات.
فالرهن والضمان مثلا من عقود إيش؟
توثيق.
توثيق. والهبة والوصية والصدقة
تبرعات.
تبرعات. ومنها القرض يدخل في التبرعات. وعقود المعاوضات
البيع
كالبيع والإجارة وما يشبه ذلك. وما يشبه ذلك. هنا قال إيش المصنف؟ القرض
بفتح
باب القرض
بفتح القاف وحكي كسرها
بفتح القاف يعني إيش
قرض
القرض وكسرها
قرض
القرض ومعناه
ومعناه لغة القطع
القطع ومعناه القطع قطعه فسمي به لأنه يقطع من ماله شيئا يعطيه لأنه يقطع من مال الشيء يعطيه ليرجع إليه ليرجع إليه مثله نعم
واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله
نعم قال واصطلاحا دفع مال لمن ينتفع به ويرد بدله ويرد بدله يعني دفع مال هذا أشمل أشمل من العارية والهبة دفع مال لمن ينتفع به هذا يشمل إيش دفع المال لمن ينتفع به يشمل العارية والهبة لكن أخرجه بقوله يرد
بدله
بدله ها يرد بدله أخرج بها العارية والهبة لأنه ما يرد بدله وقوله مال يخرج به إيش إباحة المنافع المنافع ونحوها قال ويرد بدله
يعني وهو جائز بالإجماع
وهو جائز بالإجماع قال بالإجماع دل عليه الكتاب والسنة والإجماع واقرضوا الله قرضا حسنا من نفس عن مسلم كربة نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة والإجماع أيضا منعقد على صحة القرض
وهو مندوب لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقة مرة
قال وهو مندوب أي والقرض مندوب إليه في حق المقرض لما فيه من الأجر العظيم هذا بالنسبة للمقرض أما بالنسبة للمقترض ماش قال المصنف
وهو مباح للمقترض
وهو مباح للمقترض وهو بالنسبة للمقرض مندوب إليه وبالنسبة للمقترض فهو مباح طيب هل يقال أن هذا من المسألة المذمومة بالنسبة للشخص يأتي ويطلب القرض يعني هنا طرفان مقرض ومستقرض المقرض القرض في حقه مندوب إليه مستحب له لماذا مستحب لأنه من باب إيش الإحسان فيدخل في عموم قول الله تعالى وأحسن إن الله يحب المحسنين وأن في دفع حاجة المسلم وربما يكون المقرض المقرض أحيانا يمكن يكون ثواب القرض أفضل من ثواب إيش الصدقة يعني شخص قد لا يستقرض شخص في الغالب لا يستقرض إلا وهو محتاج في الغالب والصدقة من جهة أخرى أنها أفضل لأنها لا تشغل الذمة أما القرض يشغل الذمة يحتاج إلى أن يرد وقد يجب أحيانا الإقراض فيما إذا كان المقترض مضطرا إذا كان المقترض مضطرا لا تندفع ضرورته إلا بالقرض والمقرض يعني يستطيع ذلك وليس عليه ضرر في الإقراض فهنا قد يكون واجبا عليه إذا كان الإقراض لا يؤثر عليه ولا على مؤونة عياله ومن تلزمه نفقته فإنه يجب عليه في هذه الحالة وقد يكون الإقراض حراما مثل إيش إذا كان المقترض يقترض لفعل شيء محرم ولنهي الشارع عن التعاون على الإثم والعدوان، لا تعاونوا على الإثم والعدوان. لكن من حيث الأصل كما ذكر المصنف إنه إيش؟ بالنسبة للمقرض مندوب إليه، وبالنسبة للمقترض مباح، بالنسبة للمقترض يكون مباحا. نعم.
وليس من المسألة المكروهة لفعله عليه الصلاة والسلام.
وليس من المسألة المكروهة. لماذا ليس من المسألة المكروهة؟
لفعله عليه الصلاة والسلام.
ما يدخل في المسألة المذمومة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استقرض، ولو كان مكروها لما فعله النبي صلى الله عليه وسلم.
وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما.
أين وما يصح بيعه من نقد أو عرض صح قرضه؟ إذن الضابط كل ما يصح بيعه يصح قرضه، وكل ما لا يصح بيعه لا يصح قرضه. على هذا هل يقترض الكلب؟ ها، الكلب لا يصح قرضه لأنه
لا يصح
بيعه. والميتة أيضا لا يصح قرضها حتى لمن حلت له، فإنه لا يصح لأنه لا يصح بيعها. والمرهون لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. والموقوف أيضا لا يصح قرضه لأنه لا يصح بيعه. فقوله هنا وما يصح بيعه يصح قرضه. طيب قرض المنافع تصح ولا ما تصح؟ المنافع يجوز بيعها، ها، مثل الممر في الدار، ها. طيب وقرضها على القاعدة إيش؟ القاعدة تصح، على القاعدة تصح. إذا قال أقرضني الممر فعلى، لكن في المذهب ما يجوز، ما يجوز. واختار شيخ الإسلام الجواز، جواز قرض المنافع. مثل إيش؟ تقول أقرضني نفسك اليوم لتساعدني على الحصاد مثلا وأوفيك بعده، ها؟ اليوم تشتغل معي ويوم آخر أشتغل معك، ها؟ فهذا على كلام شيخ الإسلام يصح لوجهين: أولا أن الأصل في المعاملات الإباحة، وثانيا أن المنافع تجوز المعاوضة عنها. فإذا كانت تجوز المعاوضة عنها فيجوز إقراضها، فيجوز إقراضها. نعم.
مكيلا كان أو موزونا أو غيرهما.
نعم، مكيلا كان أو موزونا أو غيره مما يضبط، يعني بالذرع أو بالعد أو الوصف،
لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا.
لأنه عليه الصلاة والسلام استسلف بكرا والفتى من الإبل، ويأتي الحديث فدل على جواز قرض الحيوان، دل على قرض جواز قرض الحيوان.
إلا بني آدم فلا يصح قرضهم.
إلا بني آدم فلا يصح قرضهم، فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم. ويعني بذلك إيش؟ المماليك، يعني بذلك المماليك. فإن بني آدم يصح بيعهم ولا يصح قرضهم، أي إذا كان عند الإنسان مملوك فإنه يصح بيعه، هذا ما في شك. لكن هل يصح قرضه؟ المصنف قال هنا ما يصح قرضه. لماذا لم يصح قرضه؟
لأنه لم ينقل.
لأنه لم ينقل. قال الإمام أحمد أكره قرضهم، قال لأنه لم ينقل.
ولا هو من المرافق.
ولا هو من المرافق. ولا هو من المرافق. قال ابن قدامة عن كلام الإمام أحمد لم ينقل، فيحتمل كراهة التنزيه ويصح، يحتمل أن الكراهة هنا كراهة التنزيه ويصح، لأنه مال يثبت في الذمة سلما فصح قرضه كسائر الحيوان. هنا قال المصنف لأنه لم ينقل، واعترض ابن قدامة فقال إيش؟ عدم نقله ليس بحجة، ليس بحجة، فإن أكثر الحيوانات لم ينقل قرضها وهو جائز. قال ويحتمل أيضا صحة قرض العبيد يعني الذكور دون الإماء. لماذا دون الإماء؟ إنه سيذكر إنه قد يقترض جارية فيطأها ثم يردها، فهنا قالوا يعني احتمل أن يصح قرض العبيد دون الإماء كما هو قال الإمام مالك والشافعي. نعم.
ويفضي إلى أن يقترض جارية
هذا المنع، قال ويفضي إلى أن يقترض جارية
يطأها ثم يردها،
يطأها ثم يردها. هذا المذهب، المذهب إنه إيش؟ إنه ما تقرض الجارية، لكن رجح الموفق أن القرض هنا يصح لأنه عقد ناقل للملك، وإذا كان ناقل للملك إذن إيش؟ المقترض ملك ما اقترض ولا يطالب بعينه، وإنما يطالب إيش؟ ببدل بالثمن. فهنا كونه ينتقل إلى ملكه فيصح قرضه، يصح قرضه. فلذا قال ابن قدامة يستوي فيه العبد والإماء كسائر العقود، يقول وقولهم ثم يردها ممنوع، يقول فإن إذا قلنا الواجب رد القيمة فيصبح إيش؟ هي ملك له، هي ملك له، إنما يرد القيمة، إنما يرد القيمة. وعلى هذا يزول المعنى إيش؟
قرض
الذي جاء المنع بسببه خشية
الوطء،
مثلا الوطء، خشية إيش؟ الوطء. فلذلك يعني بعض العلماء يقول يصح قرض الذكر للذكر ويصح قرض الأنثى للذكر خشية إيش؟ وطأها ثم يردها، لكن هم يتفقون على أن القرض ينقل الملك إلى المقترض ولا يطالب بعين ما اقترض، وإنما يطالب بالمثل أو برد القيمة، وإذا كان كذلك فيصبح هذا مثل البيع، وهذا يصح بيعه يعني العبد، وإذا صح بيعه يصح
قرضه،
يصح قرضه كسائر الحيوان، كسائر الحيوان. لكن قالوا في إشكال في باب العتق، هم قالوا قد يستثنى من هذا من الجارية أن تقرض لمن
يعتقها،
لذوي الرحم منها لمحارمها، لكن إذا أقرضت وقلنا القرض إيش؟ ينقل الملك، تعتق عليهم. نعم.
ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه.
نعم، ويشترط معرفة قدر القرض ووصفه، أي لابد من معرفة قدر القرض بمقدر معروف معلوم، إما مكيال معلوم أو ذرع معلوم أو عدد معلوم أو وزن معلوم، فلا يصح إلا بأن يكون معروف القدر والصفة، إن كان وزنا بالوزن، إن كان كيلا بالكيل، إن كان ذرعا بالذرع. نعم.
وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه.
نعم، وأن يكون المقرض ممن يصح تبرعه، فلا يقرض نحو ولي يتيم، لأن ولي اليتيم لا يتبرع من مال اليتيم، ولا مكاتب وناظر وقف، لأن هؤلاء لا يتبرعون مما معهم من مال.
ويصح بلفظه وبلفظ السلف.
نعم، ويصح بلفظه يعني بلفظ القرض وبلفظ السلف، يصح أن تقول قرض يعني بلفظ القرض اقرضك كذا، وبلفظ السلف أسلفك كذا لورود الشرع بهما، وبلفظ السلم أسلمت لك كذا. نعم.
وكل ما أدى معناهما.
نعم، وكل ما أدى معناهما صح، لو قال ملكتك هذا على أن ترد علي بدله، على أن ترد علي بدله، أو خذ هذا انتفع به ورد لي بدله ونحوه، أو توجد قرينة دالة على إرادته، كان مثلا يكون سأله قرضا وقال لي سأله قرضا وأعطاه، فهذا ليس هبة، هذا ليس هبة، لأن القرينة دلت على ذلك. إذن يصح بلفظ القرض وبلفظ السلف وبلفظ السلم وكل ما أدى إلى المعنى لفظا أو فهم من القرينة الدالة على ذلك. ولذلك قال إيش؟ وإن قال إيش؟
وإن قال ملكتك ولا قرينة على رد بدل فهبة.
نعم، إن قال ملكتك ولا قرينة على رد البدل فهنا هبة، لأن التمليك يقتضي الهبة لأنه صريح بالهبة، فيحكم هنا على أنه هبة إذا ترافع. وقد اتفق على لفظ التمليك، هذا إذا اتفقوا على لفظ التمليك، لو اختلفوا ووجدت قرينة تدل على أنه معنى على معنى القرض فيصار إليه. نعم.
ويملك القرض بقبضه كالهبة ويتم بالقبول.
نعم، ويملك القرض بقبضه أي قبض متعين يتعين، فإذا قبض المستقرض القرض ملكه وصار ملكه عليه تاما، يجوز بيعه ويؤجره ويتصرف فيه مثل ما يتصرف في سائر مملوكاته أو الأشياء التي يملكها. قال ويملك القرض بقبضه كالهبة
ويتم بالقبول
مثل البيع. نعم.
وله الشراء به من مقرضه.
وله الشراء به من مقرضه. له الشراء ضمير يعود على من؟
المقرض.
المقرض المستقرض. الشراء به أي بإيش؟
بالقرض.
بالقرض من مقرضه. من مقرضه للمقترض الشراء بما اقترضه من المقرض. لماذا؟
صار ملكا له.
أي لأنه ملكه فكان له التصرف فيه.
فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض.
فلا يلزم رد عينه للزومه بالقبض، أي فلا يلزم المقترض رد عين ما اقترضه. لماذا لا يلزم؟
لأنه فلا يلزم رده للزومه بالقبض.
للزومه بالقبض، يعني هذا مفرع أو متفرع على ملكه له، ولذلك قال فلا يلزم رد عينه. لماذا لا يرد العين؟ لأن العين أصبحت ملكا
له،
أصبحت ملكا
للمستقرض
للمقترض، فلا يلزم المقترض رد عينها عين القرض. نعم. بل يثبت
بدله في ذمته أي ذمة المقترض حالا ولو أجله المقرض.
بل يثبت بدله أي بدل المقرض في ذمته أي في ذمة المقترض حالا. قوله بل يثبت بدله في ذمته، هذه عبارة إيش؟ جامعة. لم يقل يثبت مثله، بل قال يثبت إيش؟
بدله.
قال يثبت بدله، لأن البدل قد يكون إيش؟ قد يكون المثل وقد يكون القيمة. قد يكون المثل وقد يكون القيمة. ولذلك صاحب المتن عبر بعبارة إيش؟ شاملة للأمرين. قال يرد إيش؟ بل يثبت بدله. فإن القرض إما أن يكون مثليا
أو
قيميا، ويعبر عنه الفقهاء عن القيمي بالمتقوم. فإن كان مثليا فالواجب رد مثله، وإن كان قيميا يلزم رد قيمته. قال إيش؟
حالا ولو أجله المقرض.
كيف هذا؟ حالا يعني لا مؤجلا، حتى لو أجله ما له الحق المطالبة به. يصبح حالا ولو أجله إيش؟ المقرض. لماذا قال إيش؟
لأنه عقد من عقد منع فيه من التفاضل فمنع الأجل فيه كالصرف.
حالا ولو أجله، لو هذه إشارة إيش؟ إلى خلاف، يعني يكون حالا لا مؤجلا، حتى لو أجله لا يتأجل، هذا مشكل. ذا تجي شخص وتقول أقرضني 100,000 ريال مثلا بشتري سيارة ولا بشتري بيت، ويقرضك تشتري السيارة يقول رد لي المال لأنه يجب أن يكون حال. ها طب هو اشترى السيارة الآن كيف يرد لك المال؟ يبيع السيارة؟ يبيعها بخسارة ولا يبيع البيت؟ والإشكال أنه إيش؟ ما يقبل التأجيل حالا لا مؤجلا، حتى لو أجله لا يتأجل، هذا مشكل. هذا ها؟ لأن القرض قالوا موضوعه إيش؟ الحلول، الحلول. قال ولو أجله، هذا إشارة إلى الخلاف. يعني إذا لم يؤجله ها؟ هذا ما في إشكال إنه حال، لكن لو أجله المقرض ليش ما يقبل التأجيل؟ ها؟ قال المستقرض للمقرض وفيك بعد سنة، فإنه لا يصح هذا الشرط على كلام المصنف ويلغى، هذا ما صار قرض. ها؟ ها؟ ويكون القرض حالا. وعللوا إيش؟ قالوا بأن الإمام أحمد نص على أن القرض حال، فقال كل قرض فهو حال، أي لا يقبل التأجيل، لا يقبل التأجيل، هذا من حيث الحكم الوضعي. فإذا شرط التأجيل كان شرطا إيش؟ منافيا لمقتضى العقد. إذا شرط إيش؟ التأجيل، شرط منافي لمقتضى العقد، وإذا كان منافي لمقتضى العقد يكون شرط إيش؟ فاسد. وكل شرط فاسد فهو إيش؟ فهو حرام. وهذا من حيث الحكم التكليفي، هذا ما ذهب إليه وما يدل عليه كلام إيش؟ المصنف. ولذلك قال أيضا صاحب الروض الصحيح أنه إذا أجله، وقال إيش صاحب الروض؟ لا، وافقه صاحب الروض، حالا ولو أجله المقرض لأنه عقد منع فيه التفاضل فمنع فيه الأجل كالصرف. قال الإمام أحمد إيش؟
قال الإمام أحمد القرض حال وينبغي أن يفي بوعده،
حال وينبغي أن يفي بوعده. الرواية الثانية في المذهب إيش الصحيح؟ أنه إذا أجله يعني المقرض ورضي يعني المقرض بذلك فإنه يثبت الأجل ويكون لازما، ولا يحل للمقترض أن يطالب المستقرض حتى يحل إيش؟ حتى يحل أجله. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وهو رواية الإمام أحمد، وهو قال الإمام مالك، وصوبه صاحب الإنصاف. ولذلك قال ابن تيمية الدين الحال يتأجل بتأجيله سواء كان الدين قرضا أو غيره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم. قال الإمام ابن القيم هو الصحيح، أي لو شرط التأجيل فإنه يتأجل لأدلة كثيرة. أيضا قالوا هذا لا ينافي مقتضى العقد، بل هو من تمام مقتضى العقد، لأن إيش المقصود بالقرض؟ الإرفاق والإحسان، وإذا أجلته صار ذلك من تمام الإحسان، فالأرفق للمقترض هو التأجيل. ومنه وجه آخر، فإن الله عز وجل أمر بالوفاء بالعقود، وهذا عقد شرط فيه التأجيل فيجب أن يوفى به. والمقرض الذي أجل قد تعهد أن لا يطالب إلا بعد انتهاء الأجل، ولأن المطالبة به وهو مؤجل إخلاف للوعد، فلا يجوز للأدلة الكثيرة التي تدل على وجوب الوفاء بالعهود. فالأدلة كثيرة، وأيضا يترتب ضرر مثل ما ذكرنا في أول المسألة، لو اشترى بالقرض بيتا أو سيارة أو حاجة يحتاج إليها ثم تأتي وتطالبه فورا وأنت قد أمهلته ورضيت بذلك، هذا فيه ضرر، يعني ينافي مقتضى العقد، ينافي مقتضى العقد. طيب، وكلام الإمام أحمد كيف يوجه؟ كل قرض فهو حال
الشرط.
ها؟
إن الشرط
بالشروط،
إن الشرط حلوله
إيش؟
إن كان بالشرط يعني.
لا، هو كلام بدون شرط. ها؟ كل قرض فهو حال، يعني هذا هو الأصل، يعني الأصل في القرض أن يكون حاجا، لكن كم من الأشياء الكثيرة التي خولف فيها الأصل إذا كان فيه دليل، خولف فيها الأصل إذا كان فيه دليل، فهنا يتأجل بالتأجيل، يتأجل بالتأجيل فيدخل في هذا المعنى. نعم.
فإن رده المقترض أي رد القرض بعينه لزم المقرض قبوله إن كان مثليا.
نعم، يعني إن رد المقرض العين لزم المقرض أن يقبلها إذا كان العين ما تغيرت، يعني ما حدث فيها تغيير، إن كان مثليا مكيلا كان أو موزونا، هذا مثلي بلا, 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 بلا نزاع. قال لأنه
رده على صفة حقه سواء تغير سعره أو لا.
أين؟ لأنه رده على صفة حقه الذي أخذه به سواء تغير سعره أو لا، بزيادة أو نقص، فيلزمه أخذه كالسلم، يعني يلزمه أن يأخذه كالسلم.
حيث لم يتعيب،
حيث لم يتعيب، يعني حيث لم يتعيب، يفهم منه أنه إذا تعيب ما يلزمه قبوله إذا تعيب القرض. نعم، يعني مثلا لو كانت حنطة وتلت فسدت فإنه ما يلزمه قبوله لأن فيه ضرر، ولكأنه يعني دون حقه.
وإن كان متقوما لم يلزم المقرض قبوله وله الطلب بالقيمة.
نعم، أي وإن كان القرض متقوما وهو ما عدا الكيل والوزن، ها، ما عدا المكيل والموزون مما لا مثل له كالثياب والحيوان، يعني ما يلزم المقرض قبوله، ما يلزم قبوله.